ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، بدأ المؤلف يدخل في الأصل الرابع من أصول هذا الكتاب في بيان الصفات القائمة بالإله سبحانه. قال: هذا الفصل 15 مسألة، وذكر هذه المسائل. قال: المسألة الأولى من هذا الأصل في بيان عدد الصفات الأزلية. قال: أجمع أصحابنا على أن قدرة الله عز وجل وعلمه، قدرة والعلم والحياة والإرادة، قدرة والعلم والحياة والإرادة والسمع والبصر وكلامه، هذه 7 صفات له أزلية. واختلفوا في البقاء، فأثبته صفة لله أزلية جميع أصحابه سوى القاضي أبي بكر محمد بن الطيب البقلاني رحمة الله عليه، فإنه منع من كون البقاء معنى زائدا على وجود ذات الباقي شاهدا وغائبا، وزعم أن فناء الجسم ليس من أجل قطع البقاء عنه، ولكن من جهة قطع الأكوان عنه، كما هو مذهبه في هذا في الفناء. واختلفوا في القدم، فأثبته عبد الله بن سعيد القطان معنى قال أبو الحسن: إن الله قديم لنفسه، وأصحابنا مجمعون على أن الله تعالى حي بحياء، قادر بقدرة، وعالم بعلم، ومريد بإرادة، وسامع بسمع لا بأذن، وباصر ببصر ورؤية لا عين، ومتكلم بكلام لا من جنس الأصوات والحروف. وأجمعوا على أن هذه الصفات، طبعا هذا الكلام فيه في حق وفي باطل، كلمة لا بعين وإثبات العين ثابت في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجمعوا على أن هذه الصفات السبع أزلية وسموها قديمة، وامتنع عبد الله بن سعيد والقرنسي من وصفها بالقدم، مع اتفاقهم على أنها كلها أزلية، ونفت المعتزلة، وأثبت البقاء له صفة أزلية جميع أصحابنا غير القاضي أبي بكر محمد بن الطيب، فإنه أثبته باقيا لذاته. وأثبت القرنسي وعبد الله بن سعيد القدم معنى قائما بالقديم. وقال أبو الحسن الأشعري: إنه قديم لنفسه. ونفت المعتزلة جميع الصفات الأزلية، وزعمت أن كلام الله حادث، واختلفوا في إرادته، فنفاها النظام والكعبي، وقال: إذا قلنا إن الله أراد من العبد شيئا أردنا به أنه أمره. وزعم البصريون من المعتزلة أن الله سبحانه وتعالى مريد بإرادة حادثة لا في محل، هكذا قالوا. وزعم النجار أن الله لم يزل مريدا لنفسه، كما زعم أنه لم يزل عالما قادرا حيا لنفسه. واختلفت المعتزلة في فائدة وصف الله عز وجل بأنه عالم قادر، فزعم النظام أن معنى وصفه بأنه عالم قادر يفيد أنه ليس بجهل ولا عاجز، فألزم على هذا كون الجمادات والأعراض عالم قادر لأنها ليست بجهل ولا عاجز، وإلزامه بهذا يبين بطلان قوله. فعلم أبو الهزال لزوم هذا الإلزام فخالف النظام في ذلك، وقال: أنا أقول إن الله عالم بعلم، إلا أن علمه هو نفسه، وقادر بقدرة، وقدرته نفسه. فألزمه أصحابنا إذا كان علمه وقدرته نفسه أن يكون نفسه علما وقدرة، إذا كان نفسه علما وقدرة استحال كونه عالما قادرا، لأن العلم لا يكون عالما والقدرة لا تكون قادرة. وألزموه أيضا إذا كان علمه نفسه وقدرته، إذا كان علمه نفسه وقدرته نفسه، أن يكون علمه قدرته، وأن يكون معلوماته كلها مقدورة له، وهذا يوجب كون ذاته مقدورا له كما كان معلوما له، فانقطع أبو الهذيل في هذا الإلزام. قال: وعلم الجبائي وجه الإلزام عليه فترك قوله فقال، وخالفه الجبائي فقال: إن الله عالم لنفسه وقادر لنفسه. فألزمه أصحابنا أن يكون نفسه أي قدرته علما وقدرة، لأن حقيقة العلم ما به يعلم العالم، والقدرة ما بها يقدر القادر. وعلم أبو هاشم بن الجبائي فساد قول أبيه بأن جعل نفس الباري علة لكونه عالما وقادرا، فخالف أباه وزعم أن الله عالم لكونه على حال، قادر لكونه على حال، وزعم أن لكونه عالما بكل معلوم حالا دون الحال التي لأجلها كان عالما بالمعلوم الآخر، وكذلك لكونه قادرا على كل مقدور حال لا يقال إنها الحال التي لكونها عليها كان قادرا على المقدور الآخر، وزعم أن له في كل معلوم حالا مخصوصا، وفي كل مقدور حالا مخصوصا، وزعم أن الأحوال لا موجودة ولا معدومة ولا معلومة ولا أشياء، مع قول أن المعدوم معلوم، وزعم أيضا أنها غير مذكورة، وقد ذكرها بقوله إنها غير مذكورة، فناقض بأول كلامه آخره، وهذا مذهب لا يعقله هو عن نفسه أصلا، فكيف يعقله غيره؟ فكيف يناظر في تصحيحه خصمه، وقد شهد القرآن بإثبات علم الله عز وجل، قال الله تعالى: أنزله بعلمه، وقوله لا يحيطون بشيء من علمه، وقوله عنده علم الساعة، فإن عرضوه بقوله فوق كل ذي علم عليم، وقوله لو كان لله تعالى علم لوجب أن يكون فوقه عالم، قيل لسنا نقول إن الله ذو علم على التنكير، وإنما نقول إنه ذو العلم على التعريف، كما نقول إنه ذو الجلال والإكرام على التعريف، ولا نقول ذو جلال وإكرام على التنكير. ومن كان ذا علم منكر ففوقه عليم، وذو العلم على الإطلاق هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك ليس فوقه عليم كما يقول. المسألة الثانية من هذا الأصل في قدرة الله تعالى ومقدوراته. قال أجمع أصحابنا أهل الحق على أن لله تعالى قدرة واحدة، هكذا قالوا، يقدر بها على جميع المقدورات، وخالفهم فيها ثلاث فرق. إحداها زرارية من أصحاب زرارة ابن أعين الرافدي، زعموا أن لله تعالى في كل مقدور قدرة حادثة لم يكن قبل حدوثها قادرا على مقدورها. فقلنا لهم إن كان قد خلق قدرة لا بقدرة عليها، فهل لا جاز أن يخلق سائر ما قد خلق بلا قدرة؟ والفرقة الثانية كرامية، زعموا أن الله تعالى عز وجل إنما يقدر بقدرته على الحوادث الحادثة، وهي ملاقاته للعرش وأقواله وإرادته وإدراكه للمسموعات وإدراكه للمرئيات، فزعموا أن مقدوراته خمسة أجناس من الأعراض. فأما أجسام العالم وأعراضه فزعموا أنه غير قادر عليها، وأنه إنما خلقها بقوله وإرادته، فخالفونا من وجهين، أحدهما بقولهم إن الله تعالى لا يقدر على كل معدوم بقدرته، والوجه الثاني بحلول تلك الحوادث والمقدورة لله تعالى في ذاته، وقد بينا ما يلزمهم عليه قبل هذا. والفرقة الثالثة قدرية، زعمت أن الله قادر بلا قدرة بل لنفسه، وخالفنا البصريون منهم في مقدوراته، وزعموا أنه لا يقدر على مقدورات غيره وإن كان هو الذي أقدرهم عليها. وهم في هذا كمن زعم أن الله يخلق عموم العباد بمعلوماتهم ولا يعلم معلوماتهم، وزعم المعروف منهم بمعمر أن الله إنما قدر على خلق الأجسام ولم يخلق شيئا من الأعراض ولا قدرة عليه. ويلزم على هذا الأصل أن يكون كل حيوان أقدر من ربه، لأن الواحد منا عنده يقدر على أنواع لا نهاية لها من الأعراض، والله تعالى لا يقدر إلا على الأجسام فحسب. فالقادر على أجناس مختلفة ينبغي أن يكون أقدر ممن لا يقدر إلا على جنس واحد. خلل. وزعم المعروف بأبي الهذيل أن مقدورات الله تعالى تفنى، ويبقى أهل الجنة وأهل النار حينئذ خمودا في سكون دائم، ولا يقدر له بعد ذلك على ضر ولا على نفع والعياذ بالله. وزعم بعضهم والأسواري منهم أن الله إنما يقدر على إحداث ما قد علم أنه يحدثه، ولا يقدر على إحداث ما علم أنه لا يحدثه، وإن كان من جنس ما قد أحدث، فجعل مقدوراته متناهية من هذا الوجه. تعالى الله عن أقوال هؤلاء الضلال علوا كبيرا، كل هؤلاء الكفر يكفرهم بهذه الأقوال. المسألة الثالثة من هذا الأصل في علم الله ومعلوماته. قال أصحابنا أجمع أهل الحق أن علم الله واحد، ليس بضروري ولا مكتسب ولا عن استدلال ونظر، وأجمعوا لأنه محيط بجميع المعلومات، يعلم به ما كان، قد علم به جميع معلوماته، ما كان منها وما يكون وما لا يكون، هل لو كان كيف كان يكون، وقد علم به أيضا استحالة المحالات، وعلم علمه بنفسه. وخالفهم في هذا الأصل في هذه الجملة فرق منها الزرارية والجهمية في دعواهما حدوث علم الله تعالى، إن علم الله حادث والعياذ بالله، وأنه لا يعلم الأشياء قبل حدوثها. وقيل لهم إن جاز أن يحدث معلومه قبل علمه به، فهل جاز أن يحدث كل شيء ولا يكون عالما به؟ وهذا يغني عن كونه عالما الشيء قبل حدوثه علمه به. والخلاف الثاني مع معمر القدري في قوله لا يجوز أن يقال إن الله عالم بنفسه، ونفسه معلومة له، لأن من شرط المعلوم عنده كونه غير عالم به، ومن العجائب عالم بغيره وهو غير عالم بنفسه، العجائب. والخلاف الثالث مع فرقة الكرامية، زعمت أن لله علمين، يعلم بأحدهما معلوماته ويعلم هذا العلم بالعلم الآخر، ولا ينفصل هؤلاء ممن أثبت له علوما كثيرة بعدد المعلومات، وذلك فاسد فما يؤدي إليه مثله. مسألة الرابعة ذكرها، قال أصحابنا أهل الحق، يعني بهم الأشاعرة، قال أصحابنا أهل الحق أن سمعه صفة واحدة أزلية، وهو يسمع بها جميع المسموعات من الأصوات والكلام، وخلفهم في ذلك فرق منهم النظام والكعبي وأتبعهما من القدرية في دعواهم أن كون الإله أن دعواهم أن كل مسموع أن كون الإله كل مسموع سمع إدراك لا سمع علم به من غير إذن ولا جرح. وزعم الكعبي والنظام أن كون الإله سامعا إنما يفيد كونه عالما بالمسموع وليس بمدرك له على الحقيقة، وهذا باطل، لأن الواحد منا يسمع الصوت فيكون عالما به في حال السماع، ثم يكون عالما به في الحالة الثانية ولا يكون سامعا. وصح بهذا أن السمع للشيء غير العلم به. وزعمت الزرارية من الرافضة أنه لا يسمع للشيء حتى يخلق لنفسه سمعا له كما قالوا بحدوث علمه وقدرته، وزعمت الكرمية أن سمع الإله قدرته على إدراك مسموعاته، وزعموا أن السمع هو إدراكه للمسموع وحادث فيه، وزعموا أنه لو لم يحدث فيه السمع لم يكن سامع، وهذا كله كلام فاسد كفر. والفرقة الرابعة قدرية البصرية، قالوا إن الله تعالى لم يزل سميعا بصيرا على معنى أنه كان حيا لا آفة به تمنعه من إدراك المسموع إذا وجد. وقال الجبائي أنه كان في الأزل سميعا ولم يكن سامعا إلا عند وجود المسموع، ولا يدرى من أين أخذ فرقه بين السامع والسمع، وهل أخذ من لغة العرب أو العجم أو من لغة شيطانه الذي أغواه وإلى الضلال دعاه. واختلف أصحابنا، وزعم الجبائي وابنه أن الله لم يزل سميعا بمعنى أنه كان حيا لا آفة به تمنعه من إدراك المسموع إذا وجد، وقال إنه لم يكن في الأزل سامعا كذلك والعياذ بالله، وزعم أنه كان في الأزل بصيرا ولم يكن مبصرا، وإنما صار سامعا مبصرا عند وجود المسموع والمرئي. واختلف أصحابنا فيما صح كونه مسموعا، فقال أبو الحسن الأشعري كل موجود يجوز كونه مسموعا مرئيا، وقال القرنسي لا يسمع إلا ما كان كلاما أو صوتا وهو الصحيح، وقال عبد الله بن سعيد المسموع هو التكلم وما له صوت، وبناه على أصل فإن الأعراض لا تدرك بالحواس. والذي يصح عندنا في هذه المسألة قول القرنسي وعليه أكثر الأمة، لا يسمع إلا ما كان كلاما أو صوتا هكذا يقول وهو الصحيح. يعني هذه خلافات كثيرة جدا، لو إنسان أخذ مجملات وكليات الكتاب والسنة أغناه عن هذا الجدل العظيم جدا الذي حصل لكثير من الفرق. وما يحصل الجدل والخلاف في كثير من المسائل الفكرية ومسائل العقدية إلا بسبب عدم كثرة النظر في الكتاب والسنة الصحيحة وإجماع الأمة وما كان عليه سلفنا رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم. المسألة الخامسة من هذا الأصل في رؤية الإله ومرئياته، قال أصحابنا أجمع أهل الحق على أن الله رأى برؤية أزلية يرى بها جميع المرئيات ولم يزل رأيا لنفسه. واختلف أصحابنا فيما يجوز كونه مرئيا، فقال أبو الحسن الأشعري يجوز رؤية كل موجود وحال رؤية المعدوم، وقال أبو عبد الله بن سعيد القرنسي بجواز رؤية ما هو قائم بنفسه، وأحال رؤية ومنع من رؤية الأعراض. وزعم البغداديون من المعتزلة أن الله لا يرى شيئا ولا يرى، وتأولوا ما في القرآن من ذكر رؤيته وبصره على معنى أنه عالم بالأشياء، وقالوا إن وصفنا بأنه رأى شيئا ما فمعناه أنه عالم به. وزعم البصريون منهم أن الله يرى غيره ولا يرى نفسه ويستحيل أن يكون مرئيا والعياذ بالله. ثم إن النظام منهم زعم أنه لا مرئي إلا اللون، واللون عنده جسم. وزعم الجبائي أن المرئيات جواهر وألوان وأكوان، وزعم ابنه أبو هاشم أن المرئيات جنسان جواهر وألوان. ودليلنا على رؤية الأعراض التمييز بالبصر بين الأسود والأبيض وبين المجتمع والمفترق، وفي هذا دليل على إدراك الألوان والأكوان بالبصر، وقول من زعم أن الله عز وجل يرانا ولا يرى نفسه كقول من زعم أنه يعلم غيره ولا يعلم نفسه، يعني يبلغ من الفساد مبلغ من قال القول الآخر. والدليل على جواز كونه مرئيا وجوده لأن نرى المرئيات في الشاهد، ولم يجوز أن يكون جواز رؤية الجوهر لكونه جوهرا، أن صبرنا المرئيات فلم يكن جواز رؤية الجوهر لكونه جوهرا أو قائما بنفسه لأن نرى اللون وليس بجوهر ولا قائم بنفسه، ولم يكن جواز رؤية اللون لكونه لونا ولا لكونه عرضا لأن نرى الأجسام وليست بألوان ولا أعراض، ولم يكن جواز رؤية الشيء لكونه معلوما أو مذكورا لأن ذلك يوجب جواز رؤية المعدوم، ولم يكن جواز رؤية الشيء الحادث لكونه حادثا لأن من يقول بذلك يلزمه إجازة رؤية كل حادث، وذلك خلاف قول مخالفين، وإذا بطلت هذه الأقسام لم يبقى إلا الوجود. صح جواز رؤية الشيء لوجوده فصح بذلك جواز رؤية كل موجود، والله سبحانه وتعالى موجود فصح جواز رؤيته. ويدل عليه من الشرع أخبار الله عز وجل عن موسى عليه السلام في قوله رب أرني أنظر إليك، ولا يخلو من موسى في حال هذا السؤال من اعتقاد جواز الرؤية عليه أو اعتقاد استحالتها، فإن اعتقد استحالتها وسألها فهو كمن سأله أن يتخذه ولدا أو شريكا مع علمه باستحالة ذلك عليه، وإن كان اعتقد جواز الرؤية عليه فقد صح جوازها عليه لأن الأنبياء معصومون عن اعتقاد ما لا يليق بالله عز وجل في صفاته. فإن قالوا إنما سئل الرؤية لقومه لأن قومه قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، قيل لو كان كذلك لقال إن قومي يسألونك أن ينظروا إليك، ولقال الله في جوابه بهم إنهم لن يروني، على أن قومه لما سألوا المحال بقولهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة أجابهم فقال إنكم قوم تجهلون. ولم يرجع إلى الله تعالى في جوابهم، فلو كانت الرؤية مستحيلة عليه لأجاب قومه، ولم يرجع فيها إلى سؤال ربه الرؤية لأجلهم. فإن قيل فقوله لن تراني يدل على نفي الرؤية أبدا، لأن حرف لن على التأبيد، قيل هو على تأبيد النفي في الدنيا. ألا تراه قال قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ثم قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه، يعني في الدنيا، لأن الكافر يتمنى في الآخرة الموت. لماذا؟ ليتخلص به من العذاب، من عذاب النار. ومما يدل على رؤية الإله عز وجل في الآخرة قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإن تأولوا الآية على معنى الانتظار للثواب، فإن نظر الانتظار لا يقرن بحرف إلى ولا بالوجه. فإن قالوا إن ذلك موجود في قول الشاعر وجوه ناظرات يوم بدر إلى الرحمن يأتي بالخلاص، وفي قول الآخر ويوم بذيقار رأيت وجوههم إلى الموت من وقع السيوف نواظر، قيل أما البيت الأول فقد أبدل فيه يوم بكر بيوم بدر، ويوم بكر هو اليوم الذي قتل فيه مسيلمة، فذكر الشاعر أن أصحابه كانوا ينظرون إليه يرجون منه الإتيان بالخلاص، وكان قد سمى نفسه رحمن اليمامة، وهذا نظر الرؤية. وكذلك النظر في البيت الثاني بمعنى الرؤية للموت، والموت مرئي عندنا، ومن رأى الموت الميت فقد رأى موته، كما أن من رأى الأسود فقد رأى سواده. فإن قالوا فقد قال في آخر الآية وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، فأضاف الظن إلى الوجه فأراد به ظن القلب، كذلك أضاف النظر إلى الوجه وأراد به نظر القلب والانتظار. قيل إن قوله تظن ليس بإخبار عن الوجوه، وإنما هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي تظن أنت، أي تتيقن أن يفعل بها فاقرة. والظن بمعنى اليقين في القرآن كثير، على أنه لا ينكر أن يكون ظن الكافر في الآخرة في وجهه، وإن كان ظنه في الدنيا في القلب، كما يكون الناطق في جلود قوم وفي أيديهم وأرجلهم في الآخرة، وإن كان النطق في الدنيا في اللسان، وكل واحد محمول على ظاهره وفيه سقوط السؤال. فإن عرضونا بقول الله تعالى لا تدركه الأبصار، قلنا لهم ماذا تقولون أنتم في قوله وهو يدرك الأبصار؟ فإن قال البغداديون منهم معناه أنه يعلم الأبصار، لأن إدراك الإله عندهم بمعنى العلم دون الرؤية. قيل لهم فهل لا قلتم في قوله لا تدركه الأبصار أنها لا تعلمه؟ هذا يوجب عليكم أن لا يكون معلوما، وذلك خلاف قولكم. وإن قال البصريون منهم أراد بقوله وهو يدرك الأبصار أنه يراها، يعني الرؤية إدراكنا بمعنى الرؤية. قيل لهم ما الأبصار التي يراها الله؟ فإن قالوا هم المبصرون، قيل أية خاصية لله تعالى في رؤية المبصرين وقد يراهم غيره؟ وإن قالوا أراد بالإبصار المعاني التي بها تبصر تبصر المبصرون، قل فتلك المعاني هي التي لا تدركه دون المبصرين. فإن قل فقد علمنا بالعقل أن البصر لا يدرك شيئا، فلا فائدة لحمل الآية عليه. قيل يجوز ورود القرآن بتأكيد ما دل عليه العقل كقوله وإلهكم إله واحد وليس كمثله شيء، فإن ذلك نازل لتأكيد ما دل عليه العقل من توحيد الصانع ونفي التشبيه عنه، على أن نثبت للآية فوائد، منها إثبات أبصارنا أعراضا خلاف قول نفاة الأعراض، ومنها إبطال قول أبي هاشم بن الجبائي أن الإدراك ليس بمعنى وهو في الأصل معنى، ومنها إثبات رؤية الأعراض خلاف قول من أحال رؤيتها، لأن الله تعالى قال وهو يدرك الأبصار، وإذا صحت رؤية البصر التي هي الذي هو رؤية صحت رؤية سائر الأعراض، فبطل بهذا سائر تأويلات المخالفين. قال والحمد لله على ذلك. مسألة السادسة من هذا الأصل في إرادة الله تعالى ومراداته. قال أبو الحسن رحمه الله تعالى أجمع أصحابنا، هكذا يقول، أجمع أصحابنا على أن إرادة الله تعالى مشيئته واختياره، وعلى أن إرادته للشيء كراهيته لعدم ذلك الشيء، كما قالوا إن أمره بالشيء نهي عن ضده، وقالوا أيضا إن إرادته صفة أزلية قائمة بذاته، وهي إرادة واحدة محيطة بجميع مراداته. طبعا الله عز وجل يحدث لكل مراد إرادة، هذا غير صحيح، أو هذا كقول أهل السنة في الأفعال الاختيارية أنها قديمة النوع حادثة الآحاد، فلكل مراد إرادة. قالوا وهي إرادة واحدة محيطة بجميع مراداته على وفق علمه بما بها، فما علم منها كونه أراد كونه خيرا كان أو شرا، وما علم أنه لا يكون أراد أن لا يكون، ولا يحدث في العالم شيء لا يريده الله ولا ينتفي ما يريده الله، وهذا معنى قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والخلاف في هذا من وجوه، أحدها مع القدرية الذين منعوا القول بأن الله مريد على الحقيقة كالنظام والكعب، وقد دللنا قبل هذا على فساد قولهم. الخلاف الثاني مع البصرية من القدرية في قولهم إن إرادة الله حادثة لا في محل، وقد مضى أيضا دليل فساد قوله. الخلاف الثالث مع الكرامية في قولها إن إرادة الله حادثة في ذاته، قد دللنا على استحالة كونه محلا للحوادث. هذا كلام يعني فيه إشكالات كبيرة جدا، لأن هذا مما يجعل الأشاعرة ينفون الصفات الفعلية المرتبطة بالإرادة. والخلاف الرابع مع القدرية البصرية في قولهم إن الله قد يريد ما لا يكون وقد يكون ما لا يريد، وهذا يجب كونه مكهورا على مراده ما كرهه، ولأنهم وافقون على أنه لو أراد من فعل نفسه شيئا فلم يكن يلحقه النقص والضعف، كذلك إذا أراد من غيره ما لا يكون يلحقه النقص، كما لو وقع من فعله ما لا يعلمه لحقه النقص، كذلك إذا وقع من غيره ما لا يعلمه لحقه النقص. وعلى العكس من هذا، لما جاز أن يقع من غيره لما جاز أن يقع من غيره ما لم يأمر به جاز أن يقع أيضا من فعله ما لم يأمر به. فإن قالوا لو أراد السفه لكان سفيها، لأن مريد السفه منا سفيه، قيل مريد الطاعة منا مطيع، ولا يجب أن يكون الله مطيعا، وإن أراد الطاعة كذلك مريد السفه منا سفيه، ولا يجب أن يكون هو سفيها بإرادة السفه. فإن قيل فكيف يجوز أن يأمر الحكيم بما لا يريده؟ قيل قد صح ذلك ونطق به القرآن عندنا كما أمر الخليل عليه السلام بذبح ابنه ولم يرده، ومنه أمر الخليل بذبح ابنه ولم يرده، وأمر إبليس بالسجدة لآدم ولم يرد منه ذلك. ووجدنا قيل وقد وجدنا في الشاهد أمثلة، منها أن لو رأينا حكيما يضرب مملوكا له وادعى أنه إنما ضربه لأنه لا يطيعه في أمره، وادعى المضروب أنه مطيع له في كل ما يأمره به، فأراد السيد تصديق نفسه فأمره بشيء لا يريده، فإنه لا يريد منه ما أمره به، أن ذلك يجب تكذيبه نفسه ويكون حكيما في أمره إياه بما لا يريده. المسألة السابعة في تفصيل مراداته، قد أجمع طبعا أطلق أصحابنا أجمع أصحابنا القول بأن الحوادث كلها بمشيئة الله عز وجل، واختلفوا في التفصيل. فقال شيخنا أبو محمد عبد الله بن سعيد: أقول في الجملة إن الله أراد حدوث الحوادث كلها خيرها وشرها، ولا أقول في التفصيل إنه أراد المعاصي وإن كانت من جملة الحوادث التي أراد حدوثها، كما أقول في الجملة عند الدعاء يا خالق الأجسام، ولا أقول في الدعاء على التفصيل يا خالق القرود والخنازير والدم والنجسات، وإن كان هو الخالق لهذه الأشياء كلها. وقال أبو الحسن الأشعري في التفصيل بتقييد فقال: أقول إن الله أراد حدوث المعصية من المعاصي قبيحة منه، ولا أقول إنه أرادها على الإطلاق كما نقول في المؤمن إنه كافر بالجبت والطاغوت، والكافر مؤمن بالصنم على هذا التقييد. وقال بعض أصحابنا: من سألنا عن الشرور بلفظ الحوادث قلنا إن الله أراد حدوثها وحدوث جميع الحوادث، ولا نقول بلفظ الشرور إنه أراد الشرور، ونقول إنه أراد حدوث هذا الحادث الذي هو المعصية، كما أن الليل حجة الله عز وجل فنقول بلفظ الليل إنها ليلة مظلمة وباردة، ولا نقول بلفظ الحجة إنها حجة مظلمة وباردة، كذلك نقول في الإرادة والمراد على هذا التفصيل الذي ذكره يعني، وكلامه فيه بعض الخلل. مسألة ثامنة من هذا الأصل في صفة حياة الإله سبحانه وتعالى. قال: أجمع أهل الحق من أصحابنا أن حياته سبحانه وتعالى أزلية قائمة من غير روح ولا غذاء ولا تنفس، خلاف قول الزرارية من الروافد في دعواها أن حياته حادثة وأنه لم يكن حيا حتى أحدث لنفسه حياة، وكل فاعل من شرطه أن يكون حيا. وقد أجاز الصالحي من المعتزلة كون ما ليس بحي عالما قادرا مريدا، فلا يكون له على هذا الأصل دلالة على أن الصانع حي، وإذا صح لنا أن الصانع عالم قادر مريد والحياة شرط في هذه الصفات عندنا، صح لنا الاستدلال بذلك على كونه حي. والحياة عند أكثر أصحابنا غير الروح، لأن الحياة صفة والأرواح أجسام، ولله عز وجل حياة هي صفة له أزلية وليست له روح. فأما الأرواح المنسوبة إليه في القرآن فهي من خلقه كعيسى وجبرائيل والملك الذي يقوم في القيامة صفا واحدا، وأرواح الحيوانات أجسام، ولو أحيى الله تعالى جسما بلا روح جاز ولا يجوز ذلك على الحيوان. والحياة المحدثة جنس واحد، وكل قائم بنفسه يصح قيام الحياة به عندنا، وزعمت القدرية أنه لا يصح وجود الحياة إلا في بنية مخصوصة كلام. وقد دللنا قبل هذا على فساد قولهم فيه. وإذا ثبت أن الله حي وأن له حياة أزلية قلنا لهم إنها حياة باقية لا يعقبها موت، ولا ضد من الأضداد الحياة، كما أن القدرة الأزلية لا يعقبها عجز، وكذلك في سائر الصفات الأزلية. مسألة تاسعة في كلام الإله سبحانه وتعالى، قال أجمع أهل الحق على أن كلام الله كلام الله تعالى صفة له أزلية، يعني يتكلم قائمة، وهي أمره ونهيه وخبره ووعده ووعيده. وزعمت الكرمية أن كلامه قدرته وعلى قوله، وقوله حادث في ذاته. وزعمت القدرية أن كلام الله حادث في جسم من الأجسام والعياذ بالله. وزعم أبو الهذيل أن قوله للشيء كن عرض حادث لا في محل، وسائر قوله حادث في جسم ما. قد أبطلنا قبل هذا قول الكرمية بحلول الحوادث، وأبطلنا أيضا قول من أجاز وجود قول وإرادة أو شيء من الأعراض لا في محل. والدليل على أن كلام الله صفة له أزلية لا محدثة، وأن كلامه لو كان أنه لو كان حادثا لم يجز حدوثه فيه، استحالة كونه محلا للحوادث، هذا كلام طبعا في فساد شديد. ويستحيل حدوثه لا في محل، لأن العرض لا يكون إلا في محل. ولو حدث كلامه في جسم من الأجسام لكانت الأسماء الصادرة من خصوص أوصاف الكلام راجعة إلى محله، فكان محله به آمرا ناهيا مخبرا، كالحياة والقدرة والعلم إذا حدثت في محل كان المحل بها قادرا عالما حيا. وإذا استحال أن يأمر وينهى بكلام الله غيره صح أن كلامه أزلي قائم به لا بغير. فإن قالوا ليس قد يحدث، أليس قد يحدث الله تعالى في غيره نعمة وفعلا وفضلا، ويكون هو المنعم المتفضل والفاعل به دون المحل الذي وقع فيه الفعل والنعمة والفضل، ودون أن يثبتوا الكلام لمحل آخر؟ فما أنكرتم أنه يحدث أيضا كلاما في غيره فيكون هو المتكلم به دون المحل؟ قيل إن الأوصاف الصادرة من خصوص أوصاف هذه الأفعال راجعة إلى محلها، لأن الفعل أو النعمة أو الفضل إن كان حياة فالمحل بها حي، وإن كان قدرة أو علما أو لذة أو حركة فالمحل بها قادر عالم أو ملتذ متحرك. كذلك خصوص أوصاف الكلام يجب أن يرجع إلى محله دون فاعله. وإذا زعمت القدرية أن محل الكلام الله لا يرجع إليه شيء من الأوصاف المشتقة من الكلام، قد أبطلوا فائدة حلول الكلام في محله. وإذا بطل قولهم من الوجه الذي بيناه صح أن كلام الله سبحانه وتعالى أزلي غير حادث. وإذا استحال وقوع فوائد أوصاف كلام الله تعالى إلى غير صح قيام كلامه به، ووجب أنه صفة أزلية غير مخلوقة ولا حادثة. المسألة العاشرة من هذا الأصل في بيان وجوه كلام الله عز وجل. يقول رحمه الله: قال أصحابنا إن كلام الله سبحانه أمر، إن كلام الله سبحانه أمر ونهي وخبر ووعد ووعيد. من فوائد وجوهه العموم والخصوص والمجمل والمفسر، وفي أحكامه ناسخ ومنسوخ، ولا ينسخ كلامه لأنه لا يجوز عدمه ورفعه. وقراءة كلامه بالعربية قرآن، وقراءته بالعربية هكذا، كل هذا كلام الأشاعرة أو سورة الإنجيل. والقراءة غير المقروء، لأن المقروء كلام الله وليست القراءة كلامه، لأن القراءات سبع والمقروء واحد. ويقال قراءة أبي عمرو وقراءة عاصم، ويقال قرآن أبي عمرو وغيره. ونقول كلام الله في المصحف مكتوب وفي القلب محفوظ وباللسان متلو، ولا يقال إنه في المصاحف مطلقا، ولا نقول على الإطلاق إن كلام الله سبحانه في محل، ولكن نقول على التقييد إنه مكتوب في المصاحف. وقالوا أيضا إن نظم القرآن معجز، خلاف قول النظام أن نظم القرآن غير معجز، واختلفوا في وصفه في الأزل. فمن أجاز من أصحابنا خطاب المعدوم على شرط الوجود والعقل والبلوغ، قال إن كلام الله لم يزل أمرا ونهيا للمكلفين الذين خلقوا بعد ذلك بشرط أن يفعلوا ما أمروا به بعد الوجود والبلوغ ووفور العقل. ومن لم يجز منهم خطاب المعدوم ولم يسمي كلامه قبل وجود الخلق أمرا ونهيا، قال إن كلامه إنما صار أمرا ونهيا عند توجه اللزوم على المكلف. المسألة 11 من هذا الأصل في بقاء الإله سبحانه. قال قدماء أصحابنا إن بقاءه صفة له أزلية قائمة به، ولأجلها صح وصفه بأنه باق، وأحال أصحابنا كلهم بقاء الأعراض لاستحالة قيام البقاء بها، ومنع القاضي أبو بكر محمد بن الطيب من كون البقاء معنى أكثر من وجود الشيء، وزعم أن الله باق لنفسه وكل باق يجوز فناؤه إلا الله وصفاته القائمة. وزعم البصريون من القدرية أن البقاء ليس بمعنى لا في الشاهد ولا في الغائب. وزعم الكعبية أن الباقي في الشاهد يكون باقيا ببقاء، والله تعالى باق بلا بقاء. ده كلام فاسد ومتناقض. والكلام في إثبات بقاء الله تعالى كالكلام في إثبات علمه وقدرته وسائر صفاته. وزعمت البيانية من الروافض أن الله تعالى يفنى كله إلا وجهه، وقد أبطلنا هذه البدعة قبل ذلك وتكلمنا فيه. مسألة 12 من هذا الأصل في بقاء صفات الله تعالى. قال أجمع أصحابنا على أن الله تعالى صفات أزلية، واختلفوا في وصفها بأنها بقية. فقال عبد الله بن سعيد والقرنسي إنها أزلية دائمة الوجود، لا أول لها ولا نهاية لها، الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يقطع كل هذه السفسطات والطرهات والجدالات. ولا نقول إنها بقية لاستحالة قيام البقاء بها، وإن كانت لا تزال موجودة. وقال أبو الحسن الأشعري إن صفات الله تعالى باقية ببقاء الباري، وبقاؤه بقاء باق لنفسه، ونفس بقائه باق له الأزلية. هذا هو المشهور من قول أصحابنا كما يقول. مسألة 13 من هذا الأصل في تأويل الوجه والعين من صفاته. اختلفوا في هذه المسألة، فزعمت المشبهة أن الله وجها وعينا، هذا كلام يقول المشبهة، والأصل أن الله عز وجل أثبت ذلك لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله. وذلك من علامات أهل البدع أن يصفوا المثبتة الذين يجرون النصوص على ظهرها أنهم مشبهة، وأهل الحديث أنهم مشبهة. قال كوجه والإنسان وعين، وزعم طبعا وجه وعين هذا تشبيه باطل، الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء. وزعم بعضهم أن له وجها وعينا هما عضوان، ولكنهما ليس كوجه الإنسان وعينه، بل هما خلاف الوجه والعيون سواهما. وزعم بعض الصفاتية أن الوجه والعين المضافين إلى الله تعالى صفات له، وصع عندنا أن وجهه ذاته، هذا كلام فاسد. الوجه غير الذات، صفة غير الذات، وما يجري على الصفات يجري على الذات، وعينه رؤيته للأشياء، كلام فاسد. العين ثابتة، وقوله يبقى وجه ربك معناه يبقى ربك، ولذلك قالت الجلال والإكرام بالرفع لأنه نعت الوجه، ولو أراد الإضافة لقال ذي الجلال والإكرام بالخفض، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قال ذو الجلال، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذا نعت للوجه، ولو أراد الإضافة لقال ذي الجلال والإكرام بالخفض. وقوله ولتصنع على عيني أي على رؤية مني، كما قال إن لا تصنع على عيني يعني بالعاية الله عز وجل، إنني معكم أسمع وراء. وقوله في سفينة نوح تجري بأعيننا، أراد بها العيون التي جرت بها السفينة من الماء، لأنه قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، فجرت السفينة بتلك العيون المفجرة. والمراد بقوله كل شيء هالك، فجرت السفينة بتلك العيون المفجرة، كل شيء هالك إلا وجهه، بطلان كل عمل لم يقصد به وجه الله تعالى، خلاف البيانية من الغلاة في دعواها أن كل شيء من الإله يفنى إلا وجهه. وطبعا رد على ذلك تعالى الله عن قول هؤلاء جميعا علوا كبيرا. المسألة 14 في هذا الأصل في تأويل اليد المضافة إلى الله تعالى. أول اليد وهي ثابتة له تبارك وتعالى، ليست كأيدي البشر، والكلام كلام فاسد فساد شديد. اختلفوا في هذه المسألة، فزعمت المشبهة أن يدي الله تعالى جارحتان وعضوان، لم يقل بهذا أحد، إنما هي أيدي حقيقية فيهما كفان وأصابع، لا يثبت الكف لكن تثبت الأصابع. وزعم بعض القدرية أن اليد المضافة إليه بمعنى القدرة، وهذا التأويل لا يصح على مذهبه مع قوله أن الله تعالى قادر بنفسه بلا قدرة. وزعم الجبائي أن اليد المضافة إليه بمعنى النعمة، وهذا خطأ، لأن الله تعالى أخبر أنه خلق آدم بيديه، والنعمة مخلوقة، والله لا يخلق مخلوقا بمخلوق، ولأن الله تعالى خص آدم بهذه الخاصية، ولا يجوز عند الجبائي تخصيص بعض المكلفين بنعمة دون بعضه، فبطل تأويله من هذين الوجهين. وزعم بعض القدرية أن اليدين في قوله تعالى بيدي صلة، ومعنى أنه خلق آدم فحسب، وهذا يجب إبطال فائدة تخصيص آدم بها، لأن الله تعالى خالق كل مخلوق. وزعم بعض أصحابنا أن اليدين صفتان لله سبحانه وتعالى، وقال القرنسي هما صفة واحدة، وتأولهما بعض أصحابنا على معنى القدرة، وهذا التأويل يقول صحيح على المذهب إذا أثبتنا لله القدرة وبها خلق كل شيء. ولذلك قال في آدم عليه السلام خلقت بيدي، وجه طبعا تأويل اليد بالقدرة باطل بطلان شديد، فلا يجوز أن يقول خلقت بنعمتي أو بقدرتي. ووجه تخصيص آدم بذلك أن خلقه بقدرته لا على مثال له سوق، ولا من نطفة، ولا نقل من الأصلاب إلى الأرحام كما نقل ذريته من الأصلاب إلى الأرحام. فأما إفساد تأويل المشبه اليدين على معنى العضوين فقد مضى في الدلالة، طبعا لا نقول عضوان ولا نقول جارحة ولا نقول مثل هذا الكلام، لكن الله عز وجل أثبت، فنحن نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي عنه التشبيه. وزعم بعض أصحابنا أن يديه صفتان، وزعم القرنسي أنهما صفة واحدة، وزعم الجبائي أن يديه نعمتان منه، هذا يبطل فائدة تخصيص آدم بهما عنده، لأنه لا يجوز من الله تخصيص بعض العباد بلطف ونعمة مخصوصة في دار التكليف. طبعا ويقول أبطلنا قول المشبه بالجارحة عن التشبيه، والتشبيه يعني هو لا يثبته أحد ولا يقول به أحد إلا من أنكر نص القرآن. مسألة 15 من هذا الأصل في معنى الاستواء المضاف إليه. اختلفوا في تأويل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى استوى استواء يليق بجلاله وكماله، والأمر كما قال الإمام مالك حين جاءه هذا الذي يسأله عن الاستواء وظن فيه أنه شك، قال الاستواء معلوم، معنى معلوم، استوى على وارتفع، والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية يعني بدعة، لأن لا نعلم الكيفية، الإنسان لا يعلم الكيفية إلا إذا رأى الشيء أو رأى شبيها بالشيء أو أخبره المعصوم عن كيفية هذا الشيء، فلا نحن رأيناه ولم نرى شبيها له تبارك وتعالى، ولا أخبرنا المعصوم صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية، فنكل الكيفية إلى الله تبارك وتعالى. قال اختلفوا في تأويل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فزعمت المعتزلة أنه بمعنى استولى كقول الشاعري قد استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراق، أي استولى، هذا تأويل باطل لأنه يوجب أنه لم يكن مستوليا عليه، طبعا هذا في فساد شديد قبل استوائه عليه. وزعمت المشبهة أن استوائه على العرش بمعنى كونه ممثل العرش، لم يقل بهذا أحد، فالممثل هذه لم تثبت في نص ولا نفيت، فلنا نتوقف عنها، بعض الأشياء نتوقف عنها لأنها لم تثبت ولم تنفى. وأبدلت الكرمية لفظ الممثل بالملاقاة، وزعم بعضهم أنه لا يفضل منه شيء على العرش، يعني مفصل على العرش يعني. وزعم آخرون أنه أكبر من العرش، وأنه لو خلق عن يمين العرش وعن يساره عرشين آخرين كان ملاقيا بجميعها من فوقها بلا واسطة. هذا كله كلام رجما بالغيب لم يرد به دليل، لا نص لا من كتاب ولا سنة ولا قلبه السلف ولا شيء من هذا. وهذا يجب أن يكون كل عرش كبعضه فيكون متباعدا، تباعد الجسمية وهذه الأشياء. واختلف أصحابنا في هذا، فمنهم من قال إن آية الاستواء من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، وهذا قول مالك ابن أنس فقهاء المدينة الأصمعي. وروي أن مالكا، طبعا المقصود هنا بالكيفية ليس المعنى في اللغة، في لغة العرب، وروي أن مالكا سئل عن الاستواء فقال الاستواء معقول وكيفيته مجهولة والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. ومنهم من قال إن استواءه على العرش فعل أحدثه في العرش سماه استواء، كما أحدث في بنيان قوم فعلا سماه إتيانا ولم يكن ذلك نزولا ولا حركة. وهذا قول أبي الحسن الأشعري وقول باطل فاسد فسادا شديدا، لأنه بينفي دلالة النصوص الواردة. ومنهم من قال أن استواءه على العرش كونه فوق العرش بلا مماس، وهذا قول القولانسي وعبد الله بن سعيد ذكره في كتابه، وفوق عرشه مستوى على عرشه بائن عن خلقه تبارك وتعالى، الفوقية الكيفية لا نعلمها. والصحيح عندنا تأويل العرش في هذه الآية على معنى الملك كأنه أراد أن الملك ما استوى لأحد غيره، هذا التأويل مأخوذ من قول العرب ثل عرش فلان إذا ذهب ملكه، ثل عرش فلان إذا ذهب ملكه. وقال متمم بن نويرة في هذا المعنى عروش تفانوا بعد عز وأمة هووا بعدما نالوا السلامة والبقاء، ورد بالعروش ملوكا انقرضوا. وقال سعيد بن زائدة الخزاعي في النعمان بن المنذر قد نال عرشا لم ينله خائل جن ولا إنس ولا ديار، ورد بالعرش الملك والسلطان. وقال النبغة بعد ابن جفنة وابن هاتك عرشه والحارثين يؤملون فلاحا، ورد بهاتك عرش ابن جفنة سالب ملكه، فصح بهذا تأويل العرش على الملك في آيات الاستواء على ما بيناه، والله الموفق للصواب. أكتفي بهذا القدر يا إخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.